أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.
قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لم تمني بمنزلتي هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعده. لازال الكلام اخواني في ذكر مقدمات المنهجيه في الامامه الالهيه للدخول الى متن الكتاب. نحن اشرنا في البحث السابق الى اربع مقدمات عرضنا لها، نكمل هذه المقدمات المتبقيه لكي ان شاء الله ندخل متن الكتاب. الإشارة الخامسة من الإشارات المهمة في الإمامة الإلهية هي أن الإمامة الإلهية هي الخلافة الإلهية الكلية، بمعنى أننا نعتقد وفق الأدلة التي في محلها أن هناك رابطة حقيقية بين الخالق والمخلوق، وما نسميها بوساطة الفيض. فبالتالي هذه الواسطة في الفيض الإلهي لها قرب من الله سبحانه وتعالى من جهة، ولها قرب من العباد من جهة أخرى. وقد يقول واحد شخص: لماذا نحن أصلا نحتاج إلى هذه الواسطة وهذه الرابطة؟ ألا يكون هناك شيء مباشر؟ نقول هذا نفس الكلام يرد على من؟ على المعتقد بالنبوة، نفس الكلام هو الكلام. لماذا لا يكون هناك أمرا مباشرا؟ الحال جميع البشر، بل العظمى البشر أو الأعظم أو يعني المساحة الكبيرة من البشرية تعتقد بالنبوات، يهود، مسيح، مسلمين، طيب، وكلهم يعتقدون بالواسطة بين الله وبين عباده عبر هذا الرسول. ولذلك الإمام الصادق له رواية لطيفة أو له كلام لطيف، أن نفس هذا أشكل، أنه لماذا الله كذا؟ لماذا أصلا نحتاج إلى الواسطة مضمون الرواية؟ ليش ما تكون مباشر؟ فذكر الإمام سلام الله عليه وجها عقليا في هذه الرواية، أصلا استحالة أن يكون هناك ارتباط مباشر ماذا بين الله وخلقه، حيث يباشرونه ويرونه وكذا كذا، ليس جسما ليس كذا، ليس جهة كذا. وهذا على كل حال أبحاث ذكرناها فيما يرتبط بمبحث التوحيد فراجعوا. لكن النكتة هو هذا، بأن مسألة الوساطة في الإمامة كالوساطة إيه؟ في النبوة، خصوصا إذا أدركنا وفق ما تقدم أن الإمامة الإلهية وأن الاعتقاد بالإمامة هو اعتقاد بماذا؟ بالهداية الإلهية للبشر، وهذا يقتضي وجود الواسطة التي فيها تلك المقومات والسلخية والتشابه والقرب من الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هو أقرب لنيل الفيض ومن ثم إرساله إلى خلقه إلى عباده كما قلنا. فمعنى الخلافة الكلية أنهم سلام الله عليهم أجمعين هما هذا المعتقد، أن الأئمة، قلنا عندما نقول أئمة يعني بما فيهم الأنبياء الأئمة، بما فيهم النبي وهو إمام الأئمة وأبو الأئمة وأعظم الأئمة، إمامته فوق إمامة الأئمة وفوق إمامة الأنبياء وفوق حتى إمامة إبراهيم عليه السلام. النبي هذه النكتة المعرفية لابد أن تبرز في شخصيته، وهو أنه إمام. القرآن يؤكد ويصرح على أن إبراهيم إمام، إني جاعلك للناس إماما. هذه المفردة لابد أن توضح أو توضح أكثر في شخصية من؟ في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه إمام الأئمة، بأنه إمام الأئمة، مو فقط الإمام بل هو إمام الأئمة. فبالتالي إذن معتقدنا من خلال هذه الإشارة وهذه النقطة اختصارا، بأن نعتقد بأن الإمامة هي خلافة كلية، خلافة كلية عن الله سبحانه وتعالى، على مستوى التكوين ومستوى التشريع. على مستوى التكوين كما قلنا له الدور الوجودي، لولا الأرض ساخت، لولا الحج لسخت الأرض بأهل، هذا الدور الوجودي كونهم صمام أمان هذا الوجود. وعلى مستوى التشريع كونهم الواسطة في نقل الحقائق والمعارف من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لعباده. ولذا من الآثار للخلافة الكلية سان التكوينية والتشريعية هو هذا الحكم، الوظيفة، الأمر السياسي، الحكم وتنظيم العباد وإلى غير ذلك. تأتي إن شاء الله في إشارة الأخيرة راح نستعرضها بشكل سريع. إذن من آثارها يعني ما نجد هو الآن الكلام حول أن من الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا آثار من آثار الإمام الكلية، أنه الإمام من وظائفه أن يكون ماذا؟ مدبرا لأمر المجتمع. ولذلك لو أقصي لسبب، لو أقصي لسبب من الأسباب بعد يتحمل المجتمع نتائج ذلك الإقصاء، كما قالت الصديقة الزهراء سلام الله عليه أن زحزحوها عن رواس الإيمان، رواس النبوة وكذا، بعدين قالت لا تحلبنها ثمن عبيطة. في هذا الآثار إلى يومنا هذا آثار ذلك الإقصاء، طبيعي، نتائج طبيعية بعد النظام، نظام أسباب مسببات. تقصي أهل الحق هذا نتيجته، تحكم أهل الباطل هذه نتيجة، واضح؟ فبالتالي هذه وظيفة من وظائف الإمام، وليست هي الإمام التي نحن ماذا نعتقد بها، الحكم السياسي والإدارة المجتمع، هذه وظيفة من الوظائف. إذن الإمامة لها معنى أرفع وأسمى وما إلى ذلك. فبالتالي الإمام يبقى إمام حتى لو عزل، يبقى الإمام حتى لو سجن، يبقى إمام حتى لو أقيم عليه إقامة جبرية، لدوره التكوين من جهة ودوره التشريع ماذا؟ من جهة أخرى. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الإشارة بشكل طبعا مختصر. الإشارة السادسة من الأمور المهمة هو الاعتقاد بأن الإمامة فيها هداية، أو الإمامة هدايتها هداية إيصالية. نحن نعتقد أن الإمام هو الإنسان الكامل والعالم بكل ما يحتاج إليه الخلق، وهو لا يحتاج إلى أحد من الخلق، كما في القضية المعروفة عندما سئل الخليل بن أحمد، الأحمد بن خليل، الخليل بن أحمد الفراليدي رحمه الله، عندما قيل له لما اتبعت علي بن أبي طالب دون غيره، قال ما دليل العقل؟ قال احتياج الكل إليه واستغناه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. الإنسان بعقله بفطرة السلم يرجع إلى من هو الأكمل في كل شيء، واضح؟ فبالتالي الإنسان الكامل وهو الإمام المعصوم هذا هو مهدي لذاته، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. القرآن صحيح أشار إلى الحكم العقلي، إنسان هداية ذاتية، إنسان لا يحتاج إلى هداية، هو بذاك يحتاج إلى هداية، فسلزم التسلسل. هذا واحدة أدلة العصمة ضرورة كون الإمام معصوم كما سيأتي. إذن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، هم لهم هداية إيصالية. كيف؟ الهداية على قسمين، هداية إرائية وهداية ماذا؟ إيصالية. هداية تريك الطريق، تقول لك الطريق من هنا تذهب، لا، وإرادة إيصالية، هو الذي بنفسه يوصلك إلى الغاية وإلى المقصد. عادة نجيب هذا المثال، أنت الآن إنسان يسألك أين جمكران، أين مسجد جمكران، أين الحرم، أين مرقد العالم الفلاني، ترى تقف عندك تقول لا اذهب كيلوين يمين ثم بعد ذلك شمال ثم كذا ثم كذا الشارع الفلاني البلاك الفلاني كذا تصل، يسموها ماذا؟ هداية إيرائية، تريك الطريق فقط، وهذا يروح على حظه بتعبيرنا، لكن قد يصل وقد لا يصل، يعني قد يفيل يضيع كذا. وعندنا لا، أنك بنفسك أنت مو تعتمد على فهمه ويوصل، احتمال ما يوصل، احتمال يضيع، احتمال كذا، أنت بنفسك ماذا تقول له؟ اركب معي أو تأخذ بيده أو تسوقه إلى المقصد، دخل من المسجد فرضاً إلى الحرام إلى البيت الفلاني إلى المقصد الفلاني، بعد أنه بعد يضمن 100% أنه ماذا؟ وصل. هذا القسم الثالث يسمونه هداية إيصالية، يوصلك إلى المقصود. نحن نعتقد في الإمامة الإلهية أنها هداية إيصالية وليست هداية إيرائية تري الطريق فقط، لا هي فوق هذه. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وآله له هداية إيصالية وإيرائية، أوصل الناس إلى أمير المؤمنين كحق، فمن أخذ بهدي أمير المؤمنين وصل إلى الحق بطبيعة، علي مع الحق والحق مع علي، هذه هداية فيه هداية إيصالية، يصل الإنسان إلى المقصود. نعم، بينما من لم يتبع كان عنده هذا الطريق، لكن من يخل الطريق؟ مثل ما أنت الآن، هذا واضح بالعيان، يعني الآن يجي واحد يشرح للإنسان مسيحي مثلا أو يهودي أو إنسان ما عنده دين بيدخل الإسلام، يجي يقول له والله الإسلام الشهادتين والإسلام كذا، هذه الضوابط العامة، لكن مسكين بيدخل الإسلام شوف ماذا، شوف مذاهب وتيارات بل صراعات بل قتل وتقتيل، كيف يصل؟ وبعضهم فعلا يرجع يغوص من مساحة يرجع يقول بعد شنو هذا الدين، هذا معنى هذا الدين أصلا، فما نفعت الإرادة الإرائية بالشكل العام، واضح؟ بينما لو ارتبط بإنسان وضح له الحقيقة أعطاه المعالم وقال في تيارات وفي مذاهب وكذا كذا وأنا أوصلك إلى الحق بالدليل والبرهان، لفعلا يصل. ومهما تكاثرت الرؤى ومهما تكاثرت المذاهب وتصارعت، لأن صاحب يقين وبنى عقائد فوق الدليل والبرهان، تجيب ذاك المسيحي المتعصب وذاك اليهودي المتعصب أو ذاك الإنسان العادي المتعصب، تجده أشد من غيره ذبا عن الحق والحقيقة. شوف بعضهم هكذا، ليش؟ لأنه وصل بالهداية الإيصالية أوصلته إلى الطريق، واضح؟ لأن الهداية الإيصالية توصل للإنسان، هذا ما نعتبره في إمامة أهل البيت، يوصلك إلى الحق. الشيخ حيدر، الشيخ أسيد حيدر رحمه الله صاحب كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، كان 4 مجلدات بالطبعات القديمة، الآن 8 مجلدات مع التحقيق، الكتب المهمة فعلا، يريد دورة كلامية صراعية بتعبيرهم ويعرف الآراء والمناقشات بالبحث العلمي، هذا حال كتب مثلا الكتب التي تكتب في هذا الصدد، الكتب العلمية كتاب الكتب الأخرى العظيمة التي لها دور كبير، كتاب القدير، كتاب المراجعات، دلائل الصدق، كتب كذا، موجود هذه الكتب العلمية العظيمة. فالشيخ أي أسد حيدر طبعا من تلاميذ السيد الخوي عليه الرحمة، من العلماء الكبار، لكن ما ضرت عمه هو، فمن العلماء الكبار على كل حال. هذا العالم الجليل لطيف له عبارة جميلة يقول: تصوروا أن في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه يوجد أكثر من 150 مذهب فقهي وعقلاني، شيء عادي رغم أن فترة الإمام الصادق مع النبي كم، يعني كم سنة؟ كم؟ الإمام الصادق 148 شهادته سلام الله، عرف؟ يعني 120 سنوات تقريبا بالكثير، يعني 120 سنة. مع ذلك في هالفترة 100 سنة القرن تشكل كم مذهب للمسلمين؟ مذهب فقهي ومذهب كمان رؤوس. الإمام الباقر عليه السلام يقف في الحرم المكي أيام الحج وإذا يرى الرؤوس متناثرة، هذا يفتي وذاك جالس، يا جماعة هذا يدرس هذا يلقي، وكل واحد عنده جماعة، مثل ما نشوف الجماعات كل واحد له قيادة معينة وراية معينة. الإمام الباقر التفت إلى شيعته ومحبيه، قال: لولا هؤلاء، هذه الموانع، لولا هؤلاء لمال الناس إلينا. طبيعة الحق واضح، لكن إذا وجدت الضبابية عليه والموانع تشكلت هذه التكتلات الخطيرة. واليوم هذا شوف آثار، شوف الآثار، شوف ضياع الهوية، فقدان المعصوم، تشكل لك أمارات واسم الإسلام والأمارة الإسلامية والزعيم الإسلامي والقيادة والخليفة الإسلامي وأمير المؤمنين وألف أمير المؤمنين يصير عندك ترى وآلاف من هالرؤوس وهذا الرؤوس تنشق على بعضها البعض كما في الخطبة المنصوبة لأمير المؤمنين بأنهم كل يقتل الآخر صحيح كل ينهش بالآخر دولة المنافقين وهكذا مو صحيح هذا الواقع لأن في ضياع هوية ما في مرتكز ما في رؤية ما في هداية إيصالية عرفت فشاهد المسألة مهمة إذا المقصود من الإيصال هو أن يصل في خضم هذه الأمور وهذه التيارات المتلاطمة يمر الإنسان هذا عين المثل الآن بحر هائج الأمور سرعة العقاد أخطر من البحر الهائج ها بحر الهائج يخلص يخلي يموت بدل لكن هذه تموت الروح تسمم الروح انت الان في البحر الهائج فرق ان يجي انسان يقول لك والله انا ما اقدر اشيك اقول لك روح بسرعه من هالطريق امشي 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 اسبع اسبع لين توصل الى المكان الفلاني تنجو لكن اذا اشتد الصراع في البحر والامواج لا تاخذه وما وصل فتجيب واحد بطال يقول لك اركب على ظهري اوصلك اوصلك ولد ولد تهتم أنا سباح وأعرف متى أتحرك ومتى أقف ومتى مثلا يجي المشكلة العضوية ففي أنت تحس بأمان وحمل فيوصلك رقم الصراعات الحادة في البحر إلى وين؟ إلى المأمن لذلك ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أين العذر أمان عقائدي أمان سلوكي نعم يبقى الإنسان بعد ما هو مجبور لكن يبقى الاختيار محفوظ كيف يتعامل مع هذه النعمة الكبيرة على مستوى سلامة عقائدة وعلى مستوى سلامة سلوك وإلا بعد إذا هو بيضيع النعم عليه لا هذا بعد يخسر لكن عرف الحق تضعد له المعالم أما بعدين يرتد لا سمح الله لأجل إغراءات لأجل دنيا لا هذا بحث آخر لكلامنا أن الحق يصل إليه أو لا يصل يصل إليه واضح فإذا نحن نعتقد بأن الإمام مظهر وهو بوابة التوحيد الحقيقي وهو السبيل الإيمان الخالص فالواسطة هو الإمام سلام الله كما قال الإمام الهادي سلام الله عليه في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم واضح هذا إذن فالإرادة بهذا المعنى فمسألة الوصول إلى الله تعالى مسألة ترتبية وليست مسألة عشوائية يعني هناك بوابة للوصول إليها هناك طريق للوصول إليها وفي رواية لطيفة عن سليمان بن مهران الأعمش هذا الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام ينطلق من عن أبيه عن أبيه عن أبيه يعني عن علي بن الحسين سلام الله عليه الإمام زين العابدين قال سلام الله عليه نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها وبنا ينزل الغيث وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها ثم قال عليه السلام ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر المشهور أو غائب المستور ولا تخل إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها ولولا ذلك لم يعبد الله قال سليمان فقلت للصادق فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب والآن اللطيف كثير الآن من القيادات الفاعلة على الساحة العلمية ربما والساحة العسكرية والجهادية ناس مخفيين ويديرون العملية ولا حد يعرف عنهم أصلا لا اسمهم ولا رسمهم بعد هذا بوجه والدول الكبرى تطاردهم ليلا ونهارا وأسماءهم أو كذا رمزهم بالأعلى من المطلوبين صحيح؟ تشوف ترى القيادات اللي صنعت النصر فيه من عطفات تاريخية سواء تاريخ الشيعي القديم أو تاريخنا الحديث هذا المعاصر، ناس ما كانوا ما نعرف أو ما عرفوا إلا بعد شهادتهم مثلا، صحيح؟ علماء علماء كبار لهم دور وتأثير كبير في صناعة، وتلاقي مثلا غير معروف مجهول الحال الهوية. إذا ليس الظهور هو بالعكس، قد يكون الخفاء هو الأكثر عطاء وأكثر ماذا؟ خدمة. ولكن نحن نؤمن بأن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يدير كل العملية وعن قرب، وهو في الصدر الأول التعبير، ومتأخر ولا متخلف نسبه هو الصدر الأول، والكل يسير بهدية. لكن نعتقد بأن الإمام له غيبة حب، غيبة ماذا؟ ظهور، لا غيبة حضور. وحاضر لا تعرفوه، واضح لا تعرفوه. حتى الآن الدول الآن في الدراسات الأمنية المعاصرة وغيرها يدركون بأنه الذي يحفظ الدول هي من الحكومة الظاهرية دي، هذا الملك وهذا الأعوانة واللي يطلع في الإعلام كل يوم واللي يتكلم في المحاضرات وفي الإعلام الصحفي والجلسة الصحفية وغيره، اللي يحفظ بالدرجة مثلا الأيدي الخفية هذه اللي يسميها المباحث أو الاطلاعات، هي اللي تحفظ اللي ما تدرك، عرفت؟ هي اللي لها الدور وهذا أكبر في حفظ أمن الدولة، لأن أي خرب راح تكتشفه توصله إلى الجهات الرسمية ينتهي أمره. لكن لو ما في أيدي خفية وعيون خفية تدرك، لا هذه الدول لا تبقى ولا تستمر. ليش الدول مثلا تصرف أموال طائلة على جهازها الأمني الخفي بتعبيرنا؟ طبيعية. أمير المؤمنين سلام الله كما ينقل في ذلك كان يضع العيون على ولاده، إنه العالم يتكلم عن الأسواق الطبيعية ويعلم وينكشف له، لكن مو مطالب أنه هو يتعامل بكشفه الحقيقي وغيره كالنبي، كان يحب يضع عيون شوفوا رقبه عشان تكون الحجة أكبر عليها. والله يا عثمان بن حنيف ترى دعاك، وصلت الأخبار أن دعيت إلى مأرمة ماذا؟ قليها مدعو وفقيهها مشهور، لا الكثر كل انتبه. هذا الحين شوف الآن لجنة المرجعيات على الساسة وغيرهم وكذا، فأدق الأمور المفروض يحاسبوا، لأن هذا الأمر أنه أنت كسياسي وشخصية ولك تعبير نادار، لا يعني أنه أنت تستقل هذا المنصب لأجل الثراء الفاحش وأجل تعبيرهم الاهتمام بالأقارب والأرحام بس وترك الناس. إذن شاهدي من هذه الرواية، طبعا هذه الرواية نقلناها عن مهران، عن سليمان مهران الأعمش في الأمالي الشيخ الصدوق، أمالي الشيخ الصدوق صفحة 253 حديث 15 من المجلس الرابع والثلاثين. واضح؟ هذه الإشارة ماذا؟ الإشارة السادسة. الإشارة السابعة وربما الأخيرة بعد عشان لا نطيل عليكم عشان تعدل خير الكتاب. الإشارة السابعة نتكلم عن الإمامة بين المقومات والوظائف. ما هي مقومات الإمامة التي نعتقد بها نحن أتباع أهل البيت؟ ما هي وظائف الإمامة الإلهية التي ماذا نعتقد بها نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ نحن نعتقد بأن هناك مجموعة من الوظائف من المقومات للإمامة اللي هي مقومات أربع، اللي هي الناس كما يأتينا، نعتقد بأن الإمامة منصوص عليها، نعتقد الركن هذا الركن الأول، الركن الثاني ماذا؟ هذا الناس، الركن الثاني العصمة، نعتقد بأن هذه الإمامة الإلهية معصومة بعصمة إلهية. الركن الثالث الديمومة، بأنها إمامة ماذا؟ دائمة غير منقطعة، والله لفترة زمنية أو كذا، ديمومة إلى أن يرضى الله، بل وما وراء ذلك. الأمر الرابع العلم الإلهي الخاص، أربعة أركان، العلم الإلهي الخاص، نعتقد بأن الإمام المعصوم مزول بهذه العلوم الخاصة الإلهية. هذا ليس بدعا، القرآن تكلم عن نماذج، حتى الذي آتيناهم من لدنا علما كان الخضر أو غيره، عبد الصالح، لقمان كذلك، ولم يكن الأنبياء ولا مريم سلام الله عليه، وغيرهم من الأولياء في القرآن الكريم. أنصب بن بلخي سواء كان إمام وصي أو غير وصي، في النتيجة من له قد استهل وصل إلى هذا المقام. فكيف بالإمامة التي هي كما قلنا لها هذه الشأنية العظيمة، مظهرية الأسماء الإلهية، الخلافة الكلية عن الله، كيف يعقل أن ليس لها خط ساخن بفيض إلهي يزود بالعلم والمعارف وما إلى ذلك؟ إذن عندنا أربع مقومات تأتي في ثنايا الكتاب طبعا بشكل أو بآخر، لكن بل ورد هو هذا، نعتقد بإمامة إلهية تتكئ وتعتمد على أربعة مقومات. المقوم الأول النص، المقوم الثاني العصمة، المقوم الثالث الديمومة، المقوم الرابع العلم الإلهي الخاص. هذه المقومات، ويأتي في ثنايا الكتاب أهم شيء منها الناس،
الناس والعصمة،
الناس العصمة الديمومة العلم الإلهي الخاص. انزل. أما الوظائف الآن، الوظائف عندنا أربعة وظائف، منها المرجعية الدينية، هم المراجع في الدين بعد، نص حديث الثقلين إني تار بكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهم لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. هذه المرجعية الدينية. ثانيا المرجعية السياسية، من أولى بأن يصلون إلى هذا المقام، مقام حفظ المجتمع، حفظ كذا في أمنه في سلامته إلى غير ذلك. الثالث دور القدوة والإسوة، الثالث ماذا؟ دور القدوة والإسوة، إن الإمام هو الذي يكون هو الإمام المقتدى والذي يجب أن يتبع وما إلى ذلك. رابعا الدور الوجودي، الدور الوجودي بأن الإمام هو الحافظ لهذا النظام، لولا الحج لساخت الأرض بأهلي، هذه لابد أن ينتبه إليها. إذن عندنا الوظائف أربعة رئيسية، المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، دور القدوة الأسوة، الدور الوجودي. وروح شوف روايات النبي عن أهل بيته، شوف تنصر على هذه العناوين الأربعة وزيادة، لكن العناوين الكلية اللي ماذا تستطيع أن تصنف الروايات على أساسها. السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في بحث الإمامة طبعا في الآية، لطيف في الآية ماذا؟ في الآية في الميزان مجلد الأول صفحة 275، إني جعلت للناس إماما. قل من هذه الآية نستفيد هذه الحقائق، منها مثلا يقول أن أولا سبعة أمور. الأول الكلام سيد العلامة في الميزان مجلد الأول صفحة 275، يرجع البحث لطيف. الأول أن الإمامة لمجعولة، يعني ماذا منصوصا عليها، الإمامة منصوص عليها. الثاني أن الإمامة يجب أن يكون معصوما بعصمة إلهية، وقال العصمة. الثالث أن الأرض وفيها الناس لا تخلو من إمام حق، يعني الديمومة لا تخلو دائما. الخامس أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام. الرابع مثلا، الثالث، الرابع أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله، يعني هذا يناسب الركن أو العلم الإلهي الخاص، مؤيد بعلم الله بفضة الله وكذا. الخامس تبعا له كذلك أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام، أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام، هذا يدخل بشأن من؟ العلم الإلهي الخاص. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. السادس أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم، هذا مرجعية دينية ويهم ضمن المرجعية السياسية لا شك. لأنه السادس أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. السابع أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه في فضائل النفس، نفسه العالية الشريفة، هذا هو الإنسان الكامل. يقول السيد الآي نعم، هذا تقريبا ما يمكن أن يقول. طبعا كل واحدة من هذه تحتاج إلى دراسة مفصلة، نحن بنظرناها بذاك الشكل، يعني أربع مقومات أساسية وأربع وظاهر أساسية، سبع من الآيات، سبع من الروايات، سبع كذا إلى غير ذلك. إذن هذا ما يمكن أن يقال في هذا. نعم، ما في بعد فيه تقريبا، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إلى هنا تقريبا يتحصل عندنا كم؟ سبع إشارات لمناها في معرفة أو في الدخول إن شاء الله إلى بحث الإمامة. بعد من رأس المطلب إن شاء الله غدا ندخل متن الكتاب، انتهينا الحمد لله من هذه التوطئة المهمة، فيرجى الالتفات والانتباه إليها. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.